بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح: باب المساجد التي على طرق المدينة، والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
لا يزال يتناول الكلام عن الإمام البخاري في أبواب المساجد، وعقد بابا ليشير فيه إلى المساجد التي كانت في الطريق من مكة إلى المدينة أو إلى غيرها، مما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، وهي مساجد صادفت أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها إبانا أسفاره أو نزوله، وهي جاءت على سبيل الصدفة ولم تكن معينة لذاتها أو في مواضعها، حيث كان ذلك من خصائص المساجد الثلاثة التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إليها، فقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل وصلى في هذه المواضع وفي هذه الأماكن، منها ما كانت الصلاة فيها فرضا، ومنها ما كانت الصلوات فيها أياما وأزمانا، كصلاته في مسجد بني قريظة، وصلاته في مسجد الفتح مدة بقائه، وصلاته في مسجد قباء، إلى غير ذلك من المساجد التي صلى فيها أكثر من فريضة، ولا شك إنها مساجد مأثورة والصلاة فيها مباركة، حيث التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. ولهذا كان الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يحرص أن يصلي في المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم متأسيا. وأهل العلم على أن هذه المساجد وهذه المواضع صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الصدفة، ولم تكن مقصودة لعينها، ومن صادف مروره بها وصلى فيها متأسيا مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم فذلك خير. أما أن يقصدها من أجل أن يصلي فيها تطلعا لمزيد أجر أو لحصول بركة أو غير ذلك من ما يختلج في النفوس، فهذا لم يرد فيه ما يدل على ذلك. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإن كان قد فعل ذلك، إلا أن غيره لم يتأس به ويقتدي، وإن صادف أن مروا بهذه المواقع وهذه المساجد وصلوا فيها فالحمد لله، وإن لم يتمكنوا فلا شيء عليهم إن شاء الله، لأن هذه الأماكن وإن أقيمت فيها الشعائر وصلي فيها فمنها ما هو الغرض منه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل الصحابي الجليل لما أعشى وصعب عليه الخروج إلى المسجد خاصة في أيام المطيرة لوجود المشقة، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في بيته ليتخذه مكانا للصلاة، فهذا الفعل كان الغرض منه التأسي والاقتداء وتلمس البركة في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيره من المساجد فالظاهر أن الصدفة هي التي لازمت أداء الصلوات فيها، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم مارا بها خاصة في الطرقات وفي منازل الأسفار، ولم يكن يتحرى الصلاة فيها لمبرر ولموجب خاص بها. أما ما كان في مواطن النزول في الغزوات أو في أماكن أسست المساجد فيها بقصد إقامة الصلاة والاستمرار كمسجد قباء أو المساجد التي بنيت في أحياء الأنصار كمسجد بني عمرو وبني سلمة وغيرها، فلا شك إنها مساجد مباركة يصلى فيها لأداء الواجب وللتأسي والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قد صلى فيها. وإن كان ما جاء في قول بعض أهل العلم من إطلاق البركة ونجدان الفضل في أداء الصلوات في هذه الأماكن والمساجد التي وجدت والتي تتبعها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر بن الخطاب، فحملوا ذلك على أنه رأي له رضي الله تعالى عنه، لما ورد من أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يمرون بهذه الأماكن ولم يكونوا يقصدون الصلاة فيها، لكن إن صادف وقت الصلاة فيها صلوا، وإن لم يصادف وقت الصلاة انصرفوا عنها، والله أعلم. نعم.
حديث 483. قال حدثنا محمد بن بكر المقدم قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها،
يعني فهو يفعل ذلك تبعا لما كان يفعله أبوه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. نعم.
وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأماكن الأمكنة. قال وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأماكن، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأماكن كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف
الروحاء.
الروحاء،
نعم، يعني مسجد وقع في طرف الروحاء على طرف مكان عال في الروحاء، والروحاء قرية أو منزل بين مكة والمدينة. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 483 أطرافه فيه 1535 2336 7345.
فأخرج البخاري هذا الحديث وكرره في 3 مواضع.
حديث 484. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين يحج حين حج تحت سمرة
تحت سمرة، يعني تحت شجرة من السمر. نعم.
في موضع المسجد
يعني في المكان الذي اتخذ مسجدا بعد أن أزيلت السمرة،
في موضع المسجد الذي بذي الحليفة
نعم.
وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريقة الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا
يعني تحرى أن ينزل عند هذا المسجد. نعم.
فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي هي شفير الوادي الشرقية، فعرس حتى يصبح. ليس
فعرس ثم،
فعرس
ثم يعني هناك.
أيوة. ثم حتى يصبح. ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد.
نعم.
كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطن كثب،
في بطن كثب،
في بطن
يعني بطن
كثب
مجموعة من الرمال.
في بطن كثب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي،
يعني أنه يصلي حول الموضع الذي كان يصلي ويحرم عنده في ذي الحليفة. نعم.
فدح السيل فيه بالبطحاء حين
يعني فنقل السيل من حجارته ومن رمال هذا الموضع وهذه الكثب حتى أصبح واديا بعد أن كان أكمة،
حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. قال المحقق حديث 484 أطرافه في 1532 1533 1799،
يعني أخرجه البخاري في 3 مواضع من كتابه.
حديث 485، وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وكان عبد الله وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي.
نعم.
وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى.
كل هذا تحريا منه رضي الله عنه في معرفة مواضع المساجد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها. نعم.
وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر،
رمية بحجر، بينه رمية بحجر. نعم.
رمية بحجر أو نحو ذلك. حديث 400،
وهذا أيضا فيه دلالة على أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتحرى المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها ويعرف مواضعها ويميزها عن غيرها من الأماكن. نعم.
حديث 486، وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك
والمراد بالعرق يعني إما أنه جبل طرف من الجبل يقال له العرق، يعني طرف الجبل لما يكون خارج منه يقال له العرق، فكان في ذلك المكان يصلي حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. نعم. وهذا في قرية الروحاء وهي بين المدينة ومكة. نعم.
وذلك العرق انتهاء حرف طرفه على حاف على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف.
والظاهر أن هذه المساجد التي بنيت بنيت فيما بعد، ولما بناها أصحابها يعني لعلهم اجتهدوا، لكنهم ما صادفوا المكان الذي كان ابن عمر رضي الله عنه يعلم أن موقع المسجد عنده.
وذلك العرق انتهاء طرفه في حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة.
نعم.
وقد ابتني وقد ابتني ثم
يعني هناك مسجد
فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد،
لأنه في غير الموضع التي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
كان يتركه عن يساره وراءه ويصلي أمامه على العرق نفسه. وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر،
يعني متحريا ومتأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي الصبح بها،
يعني
الصبح
نام عنده ونزل عنده بآخر الليل إلى أن يطلع الفجر لكي يصلي الفجر والصلاة في هذا الموضع متأسيا ومقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
حديث 487. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة.
والسرحة هي الشجرة الكبيرة الضخمة. نعم.
دون الرويثة
الرويثة قرية في تلك المنطقة.
دون الرويثة عن يمين الطريق، ووجاه الطريق من مكان بطح سهل.
ووجاه الطريق من مكان
بطح.
أيوة. من مكان سهل. بسط يعني سهل.
حتى يفضي من أكمة دون
حتى يفضي من أكمة
دوي.
والأكمة هو المكان المرتفع. نعم.
دوينا بريد بريدة رويثة
دون
دوين
دوي
دوين دوين بريد
دون دوين بريد.
أيوة.
يعني أقل من بريد. نعم.
أيوة.
وهذه مسافة.
أيوة. دوين بريد الرويثة بميلين.
دوين بريد الرويثة بميلين. نعم.
وقد انكسر أعلاها ففنثنى في جوفها وهي قائمة على ساق،
يعني الموضع موضع الرويثة،
وفي ساقها كثب كثير.
كثب كبير
كثير
كبير يعني بمعنى أنه فيه جبل كبير. نعم.
حديث 488.
كل هذه أوصاف لمكان المسجد الذي في هذا الموضع والذي كان عبد الله بن عمر يتحرى الصلاة فيه. نعم.
وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة.
يعني هذا أيضا موضع آخر من المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتحرى الصلاة فيها، وهي في الطريق ما بين المدينة ومكة. نعم.
وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة،
يعني هذه من العلامات التي تقرب المكان.
قبران أو ثلاثة على القبور رضم.
نعم.
رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق.
هذا عند
سلمات الطريق.
عند سلمات الطريق أو عند سلمات الطريق، هذا كله وصف للمكان الذي هو قريب من المسجد، من هذا المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمر إذا مر وهو مسافر من المدينة إلى مكة أو قافل من مكة إلى المدينة يتحرى الصلاة فيه. نعم.
بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة
فيصلي فيها الظهر.
فيصلي الظهر في ذلك المسجد.
نعم.
حديث 489. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عن
يسار، يعني عند الشجرات، السرحات الشجرات،
عن يسار الطريق في مسيل دون هرش.
دون هرشا.
هرشا،
وهرشا هذا جبل بين المدينة ومكة قريبا من منطقة القاح، كان الناس يمرون منه في طريقهم، وكان جبلا صعبا يعني يصعب على الناس ارتقاؤه، وكانوا يتندرون بذكر صعوبته ومشقته، ولهذا كان يقول قائلهم خذ طرف هرشا أو قفاه فإنما كلا طرفي هرشا لهن طريق. وهذا الطريق يعني كان مسلوكا إلى قبل من 50 عاما أو 60 عاما، وكانت السيارات إذا أرادت المرور منه تجد المشقة فينزل الركاب منها ويصعدون الجبل مشاة، وتصعد السيارات بشدة وبصعوبة، ومعروف هذا الريع يسمى برع هرشا. نعم. ومن كان يعني في ذاك الوقت مسنا يعرف الطريق ويعرف ما يجري حوله من نوادر وقصص من السائقين ومعاونيهم الذين يمرون بهذا الريع. نعم.
ذلك المسيل لاصق بكراع هرشا،
يعني بطرف جبل هرشا،
بينه وبين الطريق قريب من غلوة.
نعم.
وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن،
يعني كانت هناك شجرة طويلة كان عبد الله يصلي عندها ويتحرى الصلاة عندها ويخبر بأن النبي صلى عندها. نعم.
حديث
كل هذه أحاديث ذكرها يبين فيها المواطن التي كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتحرى الصلاة عندها تأسيا واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
حديث 490، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران،
وهذا قريب من مكة، يعني في الطريق إلى مكة من ناحية الجموم الذي يسمى بمر الظهران. نعم.
قبل المدينة، حين
قبل المدينة
حين يهبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق.
والصفراوات عبارة عن جبال أو عبارة عن حضاب، إذا نزل منها يكون قريبا من مر الظهران فيصلي في ذلك المكان. نعم.
في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر،
يعني مكان قريب.
حديث 491، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى.
وذي طوى هذا مكان في مكة داخل مكة، يعني الآن هو داخل مكة وإن كان في ذاك الوقت على طرف مكة، وهو قريب من جبل الكعبة في منطقة تسمى بجرول، فيها بئر كان ينزل ليغتسل فيها صلى الله عليه وسلم قبل دخوله مكة. نعم.
ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة
يعني محل مرتفع
غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم،
وليست في المسجد الذي بني هناك. والآن يعني هذه الأماكن معظمها زالة مع التوسعة والعمران الذي صار في مكة، بحيث لم يبقى إلا اسم هذه الأماكن. نعم.
لكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة،
هذا المسجد بني على أكمة غليظة أسفل من مكان بئر ذي طوى. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا، حديث 491 طرفاه في 1769. حديث 492، وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضة الجبل
اتخذ
استقبل فرضة فرضة
طرفتي الجبل
فرضتي الجبل فرصة فرصة فرصتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء.
ولعل هذا في إحدى في الحواري في مكة التي تكون في قريبا من منطقة الشبيكة وحارة الباب ونحو ذلك.
تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها.
نعم.
ثم تصلي مستقبل الفرصتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب
هذه الأحاديث أوردها الإمام البخاري رحمه الله وهي نحو من 5 أحاديث ذكرها بسند واحد كلها تروى عن ابن عمر في بيان مواضع المساجد التي كانت بين المدينة ومكة والتي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله بن عمر يتحرى الصلاة فيها. نعم.
قوله باب المساجد التي على طرق المدينة أي في الطرق التي بين المدينة النبوية ومكة.
نعم.
قوله والمواضع أي
يعني مواضع الصلوات وإن لم تكن بني أو قيم عندها مساجد
أي الأماكن التي لم تجعل مساجد. قوله وحدثني نافع القائل ذلك هو موسى بن عقبة ولم يسق البخاري لفظ فضيل ابن سليمان بل ساق لفظ أنس بن عياض وليس في روايته ذكر سالم بل ذكر نافع فقط.
نعم. مع أن الرواية تروى عن الاثنين عن نافع وعن سالم.
وقد دلت رواية فضيل على أن رواية سالم ونافع متفقتان إلا في الموضع الواحد الذي أشار إليه وكأنه اعتمد رواية أنس بن عياض لكونه أتقن من فضيل ومحصل ذلك أن ابن عمر كان يتبرك بتلك الأماكن
يصلي فيها متأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام
وتشدده في الأتباع مشهور
تشدده يعني عبد الله بن عمر تشدده في اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم أمر مشهور عند المسلمين. نعم.
ولا يعارض ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى المكان فسأل عن ذلك فقالوا
أنه رأى الناس في سفر
في سفر يتبادرون.
نعم. أنه رأى الناس وهم مسافرون
أي.
يتركون يعني تجمعاتهم ويذهبون إلى مكان يحرصون أن يصلوا فيه، فسألهم عن ذلك فقالوا هذا المكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه ليس كل مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح الصلاة إلا فيه، لكن لنا أن نصلي فيه وفي غيره. نعم.
رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك فقالوا قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي.
نعم. المسألة يعني ليست سنة معينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادف أن صلى وكان ذلك عرضا، والمحل ليس مقصودا لذاته، فمن مر بها وصادف وقت الصلاة صلى، ومن لم يمر بها أو مر بها في غير وقت الصلاة فلا يلزمه أن ينتظر إلى أن يصلي. هذا ما قاله عمر رضي الله عنه. نعم.
فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا،
يعني أماكن للصلوات،
لأن ذلك من عمر محمول على أنه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة، أو خشي أن يشكل ذلك على أن يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقته.
نعم.
حقيقة فيظن الأمر،
فيظن أن المسألة متعينة ويظن أنها أمر لازم، وهي ليست بلازمة، وإنما هي من الأمور العارضة. نعم.
فيظنه واجبا، وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر،
لأن ابن عمر رضي الله عنه إنما كان يفعله تأسيا واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، مع علمه أن هذا ليس بواجب لكنه من باب الفضائل. نعم.
وقد تقدم حديث عتبان
عتبان بن مالك الذي أمر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في بيته في مكان ليتخذه مسجدا، حيث أضر ولم يكن يخرج إلى المسجد، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عنده في البيت قال له أين أصلي لك، فأشار إلى موضع فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني لأمر خاص بعتبان، حيث حرص على أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في هذا الموضع، بخلاف ما حدث صدفة من الصلوات في الطرق التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد تقدم حديث عتبان وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك إلى ذلك فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين.
هنا قال حجة في التبرك بآثار الصالحين. هذا القول الذي نقله أو قاله الحافظ ابن حجر وعلق عليه الشيخ فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه، بأن هذا ليس من الأمور العامة، وإنما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم آثاره ليست محل تبرك. فنبه إلى هذا رحمة الله عليه، وأن هذا الحكم ليس عاما وإنما هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم، في تعليق؟
أيوه،
قال اقرأ التعليق. نعم. أيوه،
قال في الحاشية: هذا خطأ، والصواب ما تقدم في حاشية هامش وغيره، وغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه.
نعم، يعني هذا من الخصائص. أيوة.
والحق أن عمر رضي الله عنه أراد بالنهي عن تتبع آثار الأنبياء سدا للذريعة إلى الشرك، وهو أعلم بهذا الشأن من ابنه رضي الله عنهما، وقد أخذ الجمهور بما رآه عمر، وليس في قصة عتبان ما يخالف ذلك، لأنه في حديث عتبان قد قصد أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم،
يعني أن يتأسى بالنبي في الصلاة في هذا الموضع. نعم.
بخلاف آثاره في الطرق ونحوه، فإن التأسي به فيها وتتبعها لذلك غير مشروع، كما
حيث إنه صلى فيها صدفة. نعم، دون قصد،
كما دل عليه فعل عمر، وربما أفضى ذلك بمن فعله إلى الغلو والشرك، كما فعل أهل الكتاب،
والله يعني كما فعل أهل الكتاب من قبل، حيث حرصوا وأصروا فوقعوا في الخطأ. نعم.
قوله تحت سمرة، أي شجرة ذات شوك.
السمرة هي الشجرة ذات الشوك. نعم.
وهي التي تعرف بأم غيلان.
يسميها العرب بأم غيلان، كل شجر السمر يسموه بأم غيلان.
قوله وكان في تلك الطريق، أي طريق ذي الحليفة. قوله بطن وادي، أي وادي العقيق،
يعني في أسفل وادي العقيق.
قوله فعرس،
أي فنزل بالليل، قبل يعني بعد منتصف الليل، آخر الليل، النزول للنوم آخر الليل يسمى بالتعريس. نعم.
بمهملات وراء مشددة. قال الخطابي: التعريس نزول استراحة لغير إقامة، وأكثر ما يكون في آخر الليل، وخصه بذلك الأصمعي، وأطلق أبو زيد،
يعني من علماء اللغة أطلق النزول بالليل كله يسمى تعريس، سواء كان من أول الليل أو آخر الليل.
قوله على الأكمة هو الموضع المرتفع على ما حوله،
المكان المرتفع عما حوله يسمى بالأكمة. نعم.
وقيل هو تل من حجر واحد.
نعم.
قوله كان ثم خليج،
وثم يعني هناك، كان هناك خليج، والخليج هو المحل المنخفض. نعم.
تكرر لفظ ثم في هذه القصة، وهو فتح المثلثة والمراد به الجهة
يعني هناك.
والخليج واد له عمق.
نعم.
والكثب بضم الكاف.
الكثب.
والكثب بضم الكاف والمثلثة جمع كثيب.
بمعنى الرمال يعني الرمال المجتمعة.
وهو رمل مجتمع. قوله فدحا بالحاء المهملة أي دفع.
أي الرمال الأمطار وكذا دفعت هذه الرمال إلى أن جعلته مكانا منخفضا فصار خليجا. نعم.
وفي رواية الإسماعيلي فدخل
بدل فدحا. نعم.
بالخاء المعجمة واللام. ونقل بعض المتأخرين عن بعض الروايات قد جاء بالقاف والجيم على أنهما كلمتان
بدلا من دخل.
حرف التحقيق والفعل الماضي من المجيء.
قد هذا حرف التحقيق وجاء هو الفعل الماضي من المجيء. فبدأ من ما يقول فدخل قال فجاء. قد جاء. نعم.
قوله
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.